العلتين المستقلتين، راح تلاحظون أنه المفروض أي شخص يحاول أن يكتب كتاب في شرح باب الحادي عشر عليه أن يقرأ كتاب إرشاد الطالبين ويفهم ليش الفاضل المقداد ليش طلع هذه الاحتمالات بالذات. لأن بعض الناظرين في كتاب الباب الحادي عشر من شرحوا الباب الحادي عشر ما راحوا إلى كتب بقية كتب العلامة، بل راحوا مباشرة للنص وحاولوا أن يستكشفون النص مباشرة، مع أن العلامة نفس هذه المطالب من ذاكرها في كتاب في تفصيل ذاكر هذا الأمر اللي ذاكره الفاضل السيوري بنفس الطريقة، غاية ما به أن الفاضل السيوري يعلق على اللي ذكره العلامة في كلامه حول بعض هذه القضايا اللي يعني اللي صار بها كلام البارحة، واللي هي مسألة مثلا تعدد العلل مثلا على واحد يعني شخصي كما أشرنا في الدرس الماضي. الآن قلت بالعبارة حتى تلاحظون بأنه كيف أنه هذا الكتاب الآن إحنا ممكن أنه من خلال المراجعة به يكون المطلب عندنا واضح جدا، يعني ما كما يطلع عندنا مطلب الأصل اللي هو مطلب المصنف اللي هو العلامة الحلي، كذلك حتى اللي هو الفاضل السيوري كذلك يكون مطلبه طبعا مطلب واضح جدا. في صفحة 206 قال نعم استحالة اجتماع علتان تامتان في معلول واحد. ماذا قال يعني المصنف؟ قال ولا يمكن أن يكون لمعلول شخصي علتان تامتان، لأنه يكون واجبا بكل واحدة منهما فيستغني بكل واحدة منهما عن الأخرى، فيكون حال الحاجة إليها مستغنيا عنهما. هذه العبارة اللي الآن احنا عندنا، شو المكتوب عندنا احنا؟ العبارة اللي عندنا هذه تفسير هذه العبارة اللي عندنا، شنو عندنا قال بالعبارة؟ فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي وهو محال، وإلا لزم استغناؤه عنهما حال احتياجه إليهما. هذه الشارح الفاضل السيوري ما جابها من عنده، العلامة ذكرها في هذا الكتاب، يعني العلامة ذكرها في كتاب آخر في علم الكلام إلى مفصل، وهذا الكتاب أشار به أنه مثل هذا الأمر يؤدي إلى هذا المؤدى، فلذلك قال أن هذا خلف. فيجي العلامة بعد ذلك شو يقول؟ يقول شرح، يعني يجي العقل الفاضل السيوري يقول المعلول على قسمين شخصي ونوعي، فالشخصي لا يجوز أن يجتمع عليه علتان تامتان، لأن العلة التامة هي جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء. إذا عرفت هذا فنقول لو اجتمع على المعلول الشخصي علتان تامتان لزم استغناؤه عنهما حال الحاجة إليهما، واللازم باطل فالملزوم مثله. الآن يجي هو يسوي كأنه نص، بعد ذلك يبين يقول ما هو هذا اللازم والملازمة، يقول بيان الملازمة يقول إن ذلك المعلول بالنظر إلى كل واحدة منهما، يعني كل واحدة من هاتين العلتين يكون واجبا بها، لأنه قلنا إحنا الشيء يكون بمرحلة الوجوب قبل أن يحصل، يكون واجبا بها، إذا كان واجبا بها ماذا يحتاج الثانية؟ مستغنيا عن الأخرى. إذا كان واجب بهذه شو يكون؟ مستغنيا عن الأخرى، فاللي يكون علته موجودة وقد تمت شو يكون؟ يكون واجب، فإذا كان واجبا استغنى عن غيره علته فيقول مستغنيا عن الأخرى. فلو فرض للأخرى فيه تأثير، نفرض أنه فرضنا هذه واجبة وهذه يعني هذه علة تامة وهذه علة تامة، شو راح يصير؟ راح يصير تأثير آخر أيضا، فيكون واجب من جهتين، واضح؟ فهذا راح يكون شنو كان تأثير، يعني فلو فرض للأخرى فيه تأثير كان أيضا واجبا بها مستغنيا عن الأولى، يعني إذا كان واجب بهذه فهو مستغني عن الأولى الثانية، وإذا كان بالثانية واجبا يكون مستغنيا عن الأولى، فيلزم استغناؤه عنهما حال الحاجة إليهما. هو بنفسه ممكن، فالممكن هو محتاج علة أو لا؟ محتاج العلة. فهو لو كانت كل منهما علة له فشي يكون؟ يكون هذا لو كانت كل واحدة يكون من جهة وجوب يعني تمام علته الأولى مستغنيا عن الثانية، ومن جهة تمام علته الثانية مستغنيا عن الأولى، فيلزم من كونهما علتين يعني كونهما علتين تامتين بالنسبة إليه أن يكون ماذا؟ مستغنيا عنهما. لماذا؟ لأنه بالأولى استغنى عن الثانية وبالثانية استغنى عن الأولى، فلذلك قال هذه العبارة، ولذلك قال وإلا، يعني إذا فرضنا أنه فرضنا ماذا؟ يعني فرضنا الاجتماع وإلا يلزم اجتماع علتين وهذا ما مقبول. فإذا وهو محال وإلا لزم استغناؤه عنهما حال احتياجه إليهما. نفرض أنهما من كل واحد إجا من جهة، فإذا كل واحد إجا من جهة، هذا إجا من هذه الجهة فصار واجبا به، وهذه جت من هذه الجهة فصار واجبا بها. فإذا إجا من جهة اليمين أغناه عن اليسار، وإلا إجا من اليسار أغناه عن اليمين، فصار هو مستغنيا عنهما في الوقت اللي هو يكون ماذا؟ بالوقت اللي هو المفروض يكون بحاجة إليهما. لماذا؟ لأنه أصلا هو ممكن، والممكن يفتقر إلى المؤثر، كما أخذنا في خواص، في خواص الممكن، سواء كان في أصل وجوده أو في بقاء وجوده. بعد ذلك يتعرض هو طبعا الشارع أنه زين المعلول النوعي شنو دوره، هذا بعد مطلب جديد ما مذكور عندنا طبعا، لأن هذا بعد مطلب آخر. فيقول فيكون هنا من التناقض، يقول التناقض يكون مستغنيا مفتقرا، مستغني بسببهما ومفتقرا بسببهما، لأنه عفوا مفتقرا بسبب ذاته ومستغنيا بسببهما، لأنه ماذا؟ لأنه بسببهما يكون ماذا؟ مستغنيا عنهما معا ومفتقرا في ذاته. فشيء واحد غني وفقير هذا اجتماع للنقيضين. طبعا قلنا أن النقيضين هنا يقصدون بهما النقيضين يعني بالمعنى العام اللي هو اجتماع يعني الضدين، لأن يعني الغنى والفقر قد يكون يعني نوع من أنواع التقابل، ولكنه ليس النقيضين بالمعنى المصطلح. هذا تمام ما أشار إليه، لأنه هذا العبارة اللي أشارنا إليها هنا قد يكون هنا قد تكون مو ذاك الوضوح لما شرح الباب 11، لأنه لما شرح الباب 11 شرح بمقدار، لأنه كتاب مختصر فشرح بمقدار اختصاره. لكن لما اجى هنا لكتاب إرشاد الطالبين، لما الكتاب موسع وهو مذكور به مثل هذه المطالب، يجي يوضح القضية بصورة أكبر. ومن هذا نفهم أنه بعض الأحيان يجي شارح، الآن أنا عندي أكثر من يعني 3 أو 4 كتب مثلا شارح الباب 11، بعض الأحيان ما تتعرض لهذه القضايا، هذا خلل. لماذا؟ لأنه بعض الأحيان أنا أستعين مثلا بما يريده مثلا صاحب النص في مراد النص، إذا كان يريد أمر معين وعنده مؤلفات في نفس العلم، أنا من أجيب هذه مراداته؟ خب ما أعتمد على العبارة وحدها، لأن بعض الأحيان الإنسان يكون عبارة دالة على ما يريد، ولكن الشارح لما يجي يشرح شيء يسوي يشوف فهمه، يشوف دلالة هذا الكلام بحسب ما يعتقد هو. فإذا اعتقد أن هذه العبارة دالة على هذا المعنى فهو يعتقد أنها هذه هو المفروض يطلب. فلذلك يدخلون في بعض المطالب اللي قد يكون المصنف الأصلي أساسا مو يمه ولا مقصودة بالنسبة إليه. فلذلك لما يراجع واحد هذه الشروحات يجد أنه في بعض الأحيان يتحدثون عن قضايا أساسا المصنف لم تخطر في باله، يتعارضون قضايا جانبية تارة باللغة وتارة بغير قضايا وتارة بالفلسفة، ولكن المصنف لأن له كتابا يطرح نفس هذه المطالب، المصنف له أكثر من كتاب، المصنف لعله شفت القائمة المؤلفات يعتبر من عظماء الإسلام هذا المؤلف، يعني من خيرة كبار علماء يعني المسلمين، وهو أول من أطلق عليه لفظ آية الله، وهو الشخص بمجلس واحد قلب دولة من كونها سنية إلى كونها شيعية، بمجلس واحد، بمجلس فقهي جرت فيه مسألة واحدة وانقلب شاهل الدولة وانقلبت الدولة بسببه. هذا عنده مؤلفات كثيرة، فإذا كانت مؤلفات كثيرة قد تعرض فيها لتفصيل ما أجمله في مكان ما، فنحن نفهم نستطيع أن نأتي لهذا التفصيل لبيان ذلك المجمل، وبدل أن نذهب مثلا هنا وهنا. ولذلك أنا لما راح أكتب التقرير راح أحاول أنه ألاحظ هذا الكتاب في تقريري، وإن شاء الله هذا الكتاب أنا كان بودي في الحقيقة أن أنتوا تكتبون التقرير، والتقرير تكتبوه أنتوا، وحتى لو ينزل باسم أحد الأخوات ما عندي مشكلة، بس لأنه المصادر يعني قريبة من عندي وأحاول أنه مثلا يعني أرتب ترتيب، فأنا ما عندي مانع أن ينزل يعني ينزل هذا فالدرس يعني نقول نافع، لا نقول نموذجي، نقول نافع لمن يريد أن يدرس العبارة ويريد يفهم شريد العلامة. لأن بعض الأحيان أنا وجدت بعض الأساتذة يتحدثون ولكنهم يتحدثون ويحاولون أن يفهموا ما يريد العلامة، مو يروحون لكلمات العلامة، يعني كتب العلامة موضوعة إلى جهة وهم يذهبون إلى بعض الكتاب، يعني كتاب كبارهم، يعني كتاب يعني كبار يعني لهم قيمة مثلا في علم الكلام، ولكنهم يتحدثون بحسب فهمهم لكلام العلامة. إذا ما اطلعوا خصوصا هذه الكتب الأخيرة اللي مثل كتاب إرشاد الطالبين، هذا كتاب لم يطبع قديما، خصوصا مثلا كتاب تسليك النفس مثلا إلى حضيرة القدس، خصوصا كتاب مثلا مناهج اليقين في أصول الدين، هذه كتب العلامة، خصوصا كتاب مثلا أسرار الإلهية مثلا في العلوم العقلية، كتب كثيرة عن العلامة. فإذا كان قد فصل مثل هذه القضايا فنحن وما فصل. ولذلك بعد احنا ما نتعجب لما نشوف الفاضل السيوري يتحدث عن المعلول الشخصي يعني اجتماع العلتين على المعلول، من وين جاب هذا الكلام؟ هذا الكلام ما جابه من عنده، وهذه هي الأمانة العلمية. لأنه الإنسان إذا أراد مثلا بعض الأحيان أن يحاول أن يبرز نفسه قد يصنع له عالما من خيال، ويحاول مثلا يقول هذا كلام باطل، هذا كلام ما يصح، لكن هذا هي مو أمانة علمية، لأنه أنا أعرف هذا اللي أمامي لما هذا الكلام قاله يقصد هذا المعنى، خصوصا لما صرح في مكان آخر. وأنا لما وصلت إلى كتبه واطلعت على كتبه وصلت إلى هذه الحالة، فهذه الحالة المفروض أنا أوضحها مثل ما هي. هسا قد يكون الواحد يعتذر لهؤلاء أن هؤلاء خانهم ماذا؟ خانهم الوصول، ما خانتهم الأمانة العلمية، يعني هم لم يخونوا الأمانة العلمية وإنما خانهم الوصول. أنها الفاضل السيوري الله سبحانه وتعالى وفقه للاطلاع على كتب العلامة، ولذلك يعني لم يستطع أحد إلى أن يفهم ما يريده العلامة إلا هو. لماذا؟ لأنه شرح ثلاثة كتب من كتب العلامة، أحدها مفصل واثنان منهما مختصران، اللي هو هذا الكتاب وكتاب واجب الاعتقاد. فلذلك كما يقولون كتاب التجريد الذي كتبه مثلا الخواجة الطوسي، لو لم يشرح العلامة اللي هو تلميذ الخواجة الطوسي، لو لم يشرح العلامة يقول بعضهم لم نفهم ماذا كان يريد الخواجة الطوسي مثلا من عباراته، لأنه كان تلميذه المباشر. وهذا الفاضل السيوري وإن لم يكن مثلا يعني تلميذا مباشرا للعلامة، لكنه على كل حال كان من الأشخاص الذين نقلوا ما مرادات العلامة بأمانة، لأن العلامة في كلامه هنا ربما اللي ينظر له، أنا الآن لو أنظر له بدون ما أنظر إلى كتب الفاضل السيوري قد يخطر بالي أشياء كثيرة، ربما غير هذه الأشياء تخطر، ربما ألاحظ أن كلامه مثلا غير دقيق بعض وهكذا، لكنه هذا المنهج اللي سار عليه الفاضل السيوري هو المنهج الدقيق الصحيح الناجع، المنهج العلمي الذي الإنسان يحاول دائما أن يوصل إلى مرادات الآخرين. لماذا؟ لأنه هؤلاء الآخرين بعض الأحيان إحنا نحاول أن ننصفهم، يعني بعض الأحيان أنا لما ما أطلع على مراد الشخص بعد ذلك قد أقول كلمة مثلا في مثلا تهافته في تناقضه، وهذه الكلمة تكون مو منصفة، لأنه هو أساسا ما متهافت، هو أساسا ما متناقض. فهذا الوصول لما يريده العلامة عن طريق ما أشار إليه يعني الفاضل السيوري، هذا منتهى الأمانة العلمية ومنتهى الإنصاف العلمي. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يقول للفاضل السيوري لماذا تعرضت لهذا المطلب هنا، هو يستطيع أن يقول لمن لم يتعرض لهذا المطلب لماذا لم تتعرض له، فإن قيل له ولم نتعرض له قال لأن العلامة ذكر هذا المطلب في كتاب آخر وتعرض للقضية بتفصيل، هذا التفصيل هذا توضيحه. وأنا عندما أشرت إلى هذا الأمر واختصرته لأنه هو أساسا كتابه مختصر، وعندما فصل فصلت، فأنا فصلت عندما فصل واختصرت عندما اختصر، ولكنني أعرف أنه في هذا المقام سيقول هذا الكلام حتى وإن لم يقله، هو سيقول هذا الكلام. وإذا كان قد قال كلاما محددا، يعني مثلا في البرهان اللي احنا قلنا انه هل هو يجري على يعني مجرى الفلاسفة او يجري على مجرى المتكلمين، هنا في إرشاد الطالبين يعني الفاضل السيوري يصرح يقول لما كان انه المنهج اللي اختاره العلامة هو منهج الفلاسفة فهو قال بأنه منهج المتكلمين غير مقبول، هنا يصرح له بعد ما يحتاج إن ذاك كتاب مختصر، هذا كتاب يعني تفصيلي، هنا بعد يصرح يقول هو لم يختره اعتباطا، لم يختر برهان الإمكان والوجوب اعتباطا، إنما اختاره لأنه يرى بأن منهج المتكلمين في هذا المقام غير دقيق، واختار مسألة مثلا أنه علة الاحتياج للمعلول، علة احتياج المعلول للعلة منهج هؤلاء لأنه يعتقد مثلا أن هذا المنهج هو منهج الدقيق. قال هذا لأنه يعتقد يعني كما هو واضح بأنه هذا هو يعني رأي العلامة اللي موجود من خلال مؤلفاتي. هذا الكتاب بعد راح يبقى إن شاء الله ينكم هناك، هسه احنا بعد مجرد نقرأ هذه العبارة حتى تتوضح لكم. إن الوجه الثاني بأنه لو كان المؤثر في كل واحد واحد من أحاد تلك السلسلة أمرا خارجا لازم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي، وذلك باطل لأن الفرض أن كل واحد من أحاد تلك مؤثر في لاحقه وقد فرض تأثير خارج في كل واحد منها، فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي. كونه لا لا كون هذا الأمر محال لأنه ما ممكن. من وين جاء؟ يقول جاء لأن كل واحد من هذه من هاتين العلتين ستجعل هذا المعلول واجبا، لأنها عندما تكون ماذا تكون علة يعني علة تامة يكون بسببها المعلول واجبا، وتأتي العلة الثانية يكون بسببها المعلول واجبا، فإذا كان بسببها واجبا ماذا سيحصل؟ سيحصل أنه سيكون واجبا بسبب الأولى ومستغنيا عن الثاني، لأن الإنسان يعني عفوا المعلول لا يحتاج إلا لعلة واحد، وإذا كانت العلة الثانية قد كانت تامة فهو ماذا؟ فهو قد أصبح واجبا بسببها وماذا؟ ومستغنيا عن الأولى. وبالتالي عندما ننظر إلى هذا الأمر فلو فرض أن للأخرى فيه تأثير أيضا كان واجبا بها مستغنيا عن الأولى، فيلزم كما قال يعني في إرشاد الطالبين استغناؤه عنهما حال الحاجة إليهما، لأنهما من وين جت الحاجة؟ لأنه أساسا هو ممكن، والممكن قلنا بأنه لا بد أن يكون ماذا محتاج إلى الـ إلى الـ إلى إلى المؤثر، فيكون بسبب هذا الوضع اللي إحنا نفرض به أن يكون كل منهما مؤثر فيه يكون مستغنيا ومفتقرا، مفتقرا بحسب ذاته، مستغنيا بأنه إنه هذا الأمر اللي هو وجوب يعني تمام وجودهم تمام العلة يجعلهم هذا يجعله مستغنيا، مستغنيا عن الأول بسبب الثاني وعن الثاني بسبب الأول، فهذا هو الذي يريده كما هو واضح. قال وإلا لزم استغناؤه عنهما حال احتياجه إليهما، فيجتمع النقيضان يعني استغناؤه عنهما معا وحاجته إليهما، لأنه هو محتاج لأنه هو أساسا ممكن وهو محال، فبطل التسلسل المطلوب اللي احنا يعني نريد أنه نثبت بطلانه، وقد بان بطلان الدوري والتسلسل، فيلزم مطلوبنا هذا اللي هو احنا نريد مطلوبنا وهو وجود الواجب، لأننا كل ما فرضناه سببا وعلة ومؤثرا ويعني له تأثير مثلا بأي وجه ما سواء كان من داخل السلسلة تمام السلسلة جزء السلسلة خارج عن السلسلة لا يمكن قبوله، لأن كل هذه الفروض لازمها أن تكون فيها لوازم باطلة أو محالات، وكل ما يكون يعني سببا للمحال لا بد أن يكون محالا في نفسه، وكل هذه اللوازم الباطلة تدلنا على أن كل الفروض الممكنة التي انحصرت فيها هذه المسألة كلها باطلة، فيبقى لنا فرض واحد أن يكون المؤثر من خارج السلسلة ولكنه ليس ماذا؟ ليس من طبيعة تلك السلسلة، لأن طبيعة تلك السلسلة كما قلنا طبيعة مشتركة عامة واحدة وهي صفة الإمكان. هذا طبعا تمام الكلام في هذا الفصل، إن شاء الله يعني بعد الحج نأتي إلى الفصل الآخر اللي هو يعني في الصفات الثبوتية اللي هو الفصل الثاني، هذا مطلب جديد فنحتاج إلى يعني وقت حتى ندخل به إن شاء الله بعد الحج. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.